أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بهذا المبحث الطيب وهو علم أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قوله عز من قائل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وتكلمنا عما يتعلق بهذه الآية والشبهة التي أثارها مشركو مكة حول قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقلنا فيما قلنا أن مسلك أعداء الإسلام في إثارة الشبهات مسلك قديم، ما يفعله اليوم لهم سلف من مشركي مكة، والغرض من هذا كله الطعن في شريعة الإسلام. وقلنا أن السبيل الوحيد للرد على هؤلاء هو طلب العلم الشرعي والرسوخ فيه والوقوف على شبهاتهم والرد عليهم. أيضا ما ينبغي، وهذا يجب أن يفطن إليه طالب العلم، ما ينبغي أن يرد طالب العلم عن كل شبهة أثيرت إلا إذا انتشرت وسمع بها الداني والقاصي وأصبح الكل يتكلم بها، لأنه من الممكن أن تطرح وتثار الشبهة وتخمد من أول أمرها، لا وزن لها ولا قيمة، فيكون الرد عليها من بعض طلبة العلم إشهارا وانتشارا له. ودائما وأبدا لن يعدم الخير طالب علم استشارا، فإذا وصلتك شبهة فاستشر بعض إخوانك الذين يكبرونك في السن ويقدمونك في العلم والاستقامة، فإن شاء الله سيشيرون لك بالخير. أما أن كل شبهة تثار ترد عليها وكل خبر ينشر في جريدة نرد عليه، هذا ليس من ورائه طائل، بل الشبهة إذا انتشرت وذاعت وعلمها الناس وبدأ الكلام فيها في هذه الحالة يجب. وأيضا مما ينبغي أن يراعى، ينبغي على من أراد أن يرد على الشبهة أن يحكم أمره غاية الإحكام، يعني لا يكون الحامل على الشبهة هو الحماس والانفعال المتولد من قراءة أو من سماع الشبهة أبدا، لابد أن يكون الرد نابع من أعماق القلب دفاعا عن الدين وذبا عن الشريعة. أيضا لابد من إحكام أمرك، لابد أن تفند الشبهة بأدلة شرعية، وإياك أن يحملك ردك على الشبهات أن تأتي أنت بشبهات أو لا تحكم أمرك في الرد على الشبهة التي تريد أن ترد عليه. هذا أردنا التنبيه عليه، والله عز وجل نسأله العون والسداد والتوفيق والرشد. نبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في سورة الحج. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الآية 11 من سورة الحج. هذه الآية لها سببان، أحدهما مجمل والآخر مفصل. أما عن المجمل فرواه الإمام البخاري في صحيح من حديث ابن عباس قال: كان الرجل يقدم المدينة، كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته ولد ونتجت خيله قال هذا دين صالح. كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. فأنزل الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف. وروى الإمام ابن أبي حاتم قال ابن عباس كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به، إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به. وإن وجدوا عام جدوبة، وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط، أعيد يا أخوانا، روى الإمام ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال ابن عباس كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا ما في ديننا هذا خير، ما في ديننا هذا خير. فأنزل الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال الإمام السعدي ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان في قلبه ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة، قال السعدي رحمه الله ومن الناس من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان في قلبه ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن، فإن أصابه خير أطمأن به، إن استمر رزقه رغدا، ولم يحصل له من المكاره شيء اطمأن بذلك. قال السعدي رحمه الله: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان في قلبه، ولم تخالطه بشاشة، بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن، فإن أصابه خير اطمأن به، إن استمر رزقه رغدا ولم يحصل له من المكاره شيء اطمأن بذلك الخير، اطمأن بذلك الخير. فهذا ربما أن الله يعافي ولا يقيد له من الفتن ما ينصرف به عن دينه. وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال محبوب انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه. وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال محبوب انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه. انتبهوا يا أخواننا معايا، الله يبارك فيكم، لأن الأمر ده أمر مهم، وأحوج الناس فيه إلى معرفة الصواب هم طلبة العلم، وهو العلاقة بين محن الحياة وبين الاستقامة على شريعة الله. العلاقة بين محن الحياة وبين الاستقامة على شريعة الله. بنص الآية وبذكر سبب نزولها، كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسلمون. جزاك الله خير، استريح شوية. فبعد أن يسلموا يرجعوا إلى بلادهم، ثم يعقدون مقارنة بين ما يحدث لهم وبين هذا الدين الجديد الذي استقاموا عليه، ويبدأ يربط هذه العلاقة، فإن كانت الأمور تسير كما يريد، عام خصب عام غيث، ولادة حسنة، الإبل تلد والغنم تلد والخيل يلد، ففي هذه الحالة يقول إن هذا لدين صالح فتمسكوا به. طيب، وإن كانت الثانية لم يجد الأمور كما يريد وكما يهوى، ينقلب على وجهه ويقول إن هذا دين سوء. هذا الأمر إخواني من جملة المفاهيم التي ينبغي أن تصحح لدينا ابتداء قبل أن نطرحها على العامة ثانيا. اكتب هذا المفهوم واستعن بالله وابحث فيه، وهو: هل سعة الرزق دليل على محبة الله للعبد؟ وهل ضيق المعيشة وكدر الحياة دليل على غضب الرب على العبد؟ المفهوم ده من المفاهيم التي ذكرتها لكم قبل ذلك وقلت ينبغي أن تصحح. هل سعة الرزق وكثرة المال دليل، ادي لأخوك أحمد، دليل على أن الله راض عن العبد، والعكس هل ضيق الرزق وكدر المعيشة دليل على غضب الرب على العبد أم لا؟ لكي نقرر هذا الأمر ونستوعبه كما ينبغي شأنه شأن بقية أمور الشريعة، لا بد من الرجوع إلى النصوص وإلى الأدلة وإلى السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذا كلام الإنسان، سعة في الرزق وحسن في المعيشة وراحة واستقرار، ربي أكرمن. الأمر الثاني: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الأمور على غير ذلك، يظن أن هذا أن الله عز وجل أهانه أي غضب عليه، فكان الرد الفصل من الله عز وجل: كلا، ليس هذا وليس ذاك. يبقى أول أصل نأخذه أن كثرة المال ليست دليلا على رضا الله عن العبد، مع أن قلة المال ليست دليل على غضب الله على العبد. هذا الأمر إخواني قبل ونحن نقرره أرجو أن يكون له أثر كبير في سلوكنا، لأن كثير من طلبة العلم ومن طالبات العلم إذا الأمور لم تسري معها كما تريد هي تبدأ تتضجر، ولسان حالها يقول: وماذا أصنع أكثر من ذلك؟ أنا استقمت على شريعة الله والتزمت بشرع الله، ومع ذلك إلى الآن لا تسري الأمور مثل بقية الناس. هذا إن تطرق إلى الفتاة أو إلى طالب العلم يخشى عليه من أن يسيء الظن بالله، يخشى عليه من أن يسيء الظن بالله. يبقى أنا على وجه الأرض أعلم لما خلقت لأعبد الله واستقيم على شرعه، هو ده الأصل. بعد ذلك عوارض الحياة هذه ليس لها اعتبار، فالله تبارك وتعالى ما يقدر للعبد إلا الخير، ولكن لقصر نظر العبد ولقلة فهمه وعدم إدراكه يتعدل الأمور. وهذا أشار إليه ربنا عز وجل في أكثر من موضع كما سيأتي. يبقى إذن مسألة رغد المعيشة وكثرة المال دليل على أن الله راض عن العبد، الأدلة على خلاف ذلك. وأيضا قلة المال وضنك المعيشة ومحن الحياة دليل على أن الله غضب على العبد، الأدلة على غير ذلك، الأدلة على غير ذلك. طيب، مسألة التوسعة في الرزق على الخلق، التوسعة في الرزق على الخلق. الله عز وجل كما تعلمون لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى، وما يقدر المقادير إلا لحكمة، ولكن قل من يفطن وينتبه إليه. قال الله عز وجل في التنزيل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لخبير بصير. انتبه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، هذا هو الغالب، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لخبير بصير. وانظر لعجز الآية ولأولها: لخبير بصير، إنه بعباده خبير بصير. فجمع ربنا عز وجل بين هذين الاسمين المباركين الخبير والبصير. والخبير هو شدة أو بعد النظر في الأمور، والبصير معرفة كل شيء. فهو سبحانه وتعالى حينما ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى، لأنه خبير وأيضا لأنه بصير. وقال عز من قائل: ولو يعجل الله للناس الشر استعدالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجله. معناها لو أن الله عز وجل استجاب لكل إنسان بالشر حينما يدعو كما يتمنى الإنسان أن يستجيب الله له بالخير حينما يدعو لقضي إليهم أجله. ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمته يدبر الأمور بما يشاء. أيضا إخواني، دلت الأدلة الشرعية النقلية من الكتاب ومن السنة على أن الابتلاء دليل على قوة الإيمان. الابتلاء دليل على قوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيح: أشد الناس ابتلاء أو شد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد في البلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. المفهوم ده أرجو معرفته يكون لها تأثير علينا. بمعنى نزل عليك بلاء، كيف؟ أنواع البلاء كثيرة وكثيرة جدا. فحينما ينزل عليك البلاء تمثل الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي الأمثل في الاستقامة، الأمثل في الشرع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العامة: يبتلى الرجل على قدر دينه، على قدر إيمانه، على قدر ما عنده من استقامة يأتيه البلاء. فإن وجد في دينه صلابة زيد في البلاء. وجد في دينه صلابة زيد في البلاء، يعني كلما كان صلبا في الدين كلما ازداد عليه البلاء. طيب إلى متى؟ يعني افترض مثلا النص بيقول كلما كان صلبا في الدين زيد في البلاء، طب إلى متى؟ إلى ما يعلم الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ولا يخفى قدر للجنة أهلها قبل أن يخلقهم، ولهم درجات معينة. فربما يكون العبد له درجة في الجنة ولا يبلغها بعمله، فربنا تبارك وتعالى ينزل عليه البلاء. وهذا الذي حدث مع جل الصحابة، لهم منازل في الجنة عالية ولكن أعمالهم لا توصلهم إلى هذه المنازل، فكان عوضا عن الأعمال البلاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في المسند: ولا يزال البلاء ينزل بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ولا يزال البلاء ينزل بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يبقى ممكن بكثرة الذنوب والمعاصي الله سبحانه وتعالى ينزل على العبد البلايا بأي نوع من أنواع البلايا حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يبقى مسألة الابتلاء بقلة المال، بمرض في الصحة، بعقوق في الوالدين في الأبناء، بالنسبة للفتيات وللنساء بزوج سوء، أو للرجل بزوجة سوء، كل هذا ابتلاءات في الدنيا وهي موجودة في الواقع ولا تخفى على أحد. هذا إخواني دليل على رضا الرب على العبد. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد في بلاء. قال الله عز وجل في التنزيل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. الآية من سورة الزخرف. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الآية يقول نص كلامه: ولولا أن يظن كثير من الجهلة. ولولا أن يظن كثير من الجهل أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه لجعلنا. تاني كلام ابن كثير: ولولا أن يظن كثير من الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. معنى الآية: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر، أي على الكفر. أعيد، آية مهمة ولابد أن نستوعبها وتؤثر فينا، لأن بعض القوم وبعض النساء يتأثر مع استقامته على الشريعة فترة طويلة من الزمن والأمور معه لا كما يتمنى. طيب، وما أدراك أن الذي تمنيته هو خير لك؟ وما أدراك أن كثرة المال خير لك؟ وما أدراك أن الصحة والعافية والجاه والسلطان خيرا لك؟ ما هو إن قلت خيرا هذا ادعاء في علم الغيب وهذا لا يحل لك. فكثير من الناس معهم من الأموال الكثير والصحة القوية ومع ذلك ما وجدناه مرة ينفق في شرع الله ولا يستخدم قوته لصالح الإسلام. أخبرك، طيب ما المانع أن تكون أنت مثله؟ المانع يعني عندك عهد من الله عز وجل أنه سيعطيك المال ويلزمك أو يلهمك الرشد والاستقامة، هل لنا دليل وإحنا نصرف ونجيب لك فلوس؟ أخبرك، أما أن الأمور تسير على ما يتمنه العبد أبدا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. طيب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر ولكن الله عز وجل أبى ذلك، فلولا هذا لجعل للكفر ما لا يخطر على بال. ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته ممكن بعض الناس يفتن في دينه ويترك ما هو عليه من شرع. يبقى مسألة إن احنا نربط بين استقامتنا على شرع الله وبين عملنا لدين الله والدعوة إلى الله عز وجل وبين حياة سعيدة ماديا، هذا الربط خطأ وما ينبغي أن يفكر فيه طالب علم قط أبدا، بل يوطد نفسه على البلاء. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه معلومة، ومع ذلك لما دخل عليه عمر بن الخطاب وهو في مشروبة له وقد نام على الحصير وأثر في جنبه الشريف، فبكى عمر وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يوسع على أمتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ومثل هذا التقرير فطن له صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه لما كان صائما في يوم فدعا بفطور فقدم له ماء مشوبا بعسل فلما قرب أو فلما قربه منه ليشرب بكى حتى أبكى من حوله وسكتوا ولم يسكت. فسألوه ما يبكيك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال لهم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا أحد، فخرجت أنا وهو فإذا به يقول إليك عني إليك عني إليك عني، ويفعل بيده اليمنى هكذا. فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخاطب وليس معنا أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الدنيا قد تمثلت لي. فقلت لها إليك عني، فقالت لي إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك. ثم قال أبو بكر أخشى أن تكون طيباتنا قد عدلت لنا يبقى الشاهد إخواني أن طالب العلم ما ينبغي قط أن يخطر له على بال، وكذلك طالبة العلم ما ينبغي لها أن يخطر لها على بال أن تربط بين استقامتها على شرع الله وبين أن تعيش دنياها كما يعيش الآخرون. أبدا، الرباط ده سيفسد عليك التزامك ويفسد عليك حياتك، لأن الله عز وجل ما يقدر للعباد إلا الخير. فلعل الخير في أن تكون فقيرا، لعل الخير أن تكون مسقاما، لعل الخير أن تبقى الفتاة بغير زواج وما يدريك اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وسنده إن شاء الله حسن، من حديث عبد الله بن مسعود يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. يعني إيه؟ يعني الأمر واضح، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. ما المعني بإعطاء الدين؟ العلم والعمل، الأمرين متلازمين، العلم والعمل. وإياك ثم إياك أن تنسب الفضل لنفسك في حضورك لدروس العلم والعمل، إياك، الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن ظننت غير ذلك فأنت واهم، أنت واهم. بدليل يوجد الكثيرون لا يحضرون هنا ولا غير مكان غير هذا المكان، وعندهم من القوة والإرادة والعزيمة ومحبة الخير مثلك. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا كان النص الصحيح الصريح يدل دلالة قاطعة على أن الله راض عنك ويحبك، ومع ذلك ما زال في القلب شيء تجاه متاع الدنيا، أيليق هذا بطالب علم؟ ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحب. إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله يعطي الدين الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. نص صحيح وصريح في الدلالة. أما اللي عمال تبص لمتاع الدنيا ليه؟ ولسان حالك متضجر، نظرت إلى غيرك من أرباب الدنيا فوجدت عنده بسطة في الرزق، لما تعلق قلبك بها وأنت على يقين بأن الله يحبك؟ فإذا قوله صلى الله عليه وسلم وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، يبقى في احتمالية، ما يجي مقص عليه. ممكن يكون رجل صالح ويبسط له في الرزق كما حدث مع عثمان بن عفان، مع عبد الرحمن بن عوف، مع الزبير بن العوام، مع كثيرين، ولكن لله عز وجل الحكمة البالغة وما يدريك. ولكن اليقيني ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. ولكن إعطاء الدين قلنا علم وعمل، علم وعمل، يتعلم ويعمل به. طيب، وإن الله عز وجل يعطي الدين، لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. تكملة الحديث من باب الفائدة، ولا يكسب عبد مالا من حرام، ولا يكسب عبد مالا من حرام. أيوة، بقي الحديث كم يبقى؟ ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، فينفق منه فيبارك له فيه، أو يتصدق منه فيقبله الله منه، أو يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. قول الحديث تاني، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، أو يتصدق به فيقبله الله منه، أو يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. الحديث. وعليه إخواني، لا يليق بطالب علم قط أن يتضجر ويشك فيما هو عليه لأجل ضيق في المعيشة، ولا يجوز قط لأي فتاة ملتزمة مؤمنة متمسكة أن تشك فيما هي عليه لأجل أن أمور الدنيا لا تسير معها كما تريد. فكم من رجل كان فقيرا، واخبلك، وكان مستقيما يأتي بالواجبات، فلما كثر ماله تفسخ وتحلل، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين، مظبوط، من الصادقين من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كم من رجل، وهذا رأيناه بكثرة، تزوج ولم يقدر له ربنا عز وجل الإنجاب، وكان مستقيما على شرع ربي، فبدأ يفكر ويتدبر وسعى بكل الوسائل حتى أتته الذرية فتفسخ وتحلل. كم من فتاة كانت مستقيمة على طلب العلم، على الدعوة لدين الله، على قيام الليل، على صيام الاثنين والخميس وغيرها، وكانت من أعماق قلبها تتمنى أن تتزوج وتعيش، فلما زوجت تركت ما كانت عليه جملة وتفصيلا. طب والعمل؟ لا، أنا عندي أسس أسير عليها، مهما تغير ما حولي لا يؤثر فيه. ما هي؟ أمرت بالاستقامة على شرع الله، أمرت بذلك، وأمرت بالسعي والطلب في حدود الأدلة الشرعية ولا أخالف، فإن أتت فنسأل الله أن يكفينا شرها، وإن تولت فوالله ليس فيها خير. يبقى قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، احذر، احذر أن تربط بين الاستقامة على الشريعة وبين متاع الدنيا أبدا، ولا يخصنا. ليه يا أخوانا؟ لأننا كما قلنا قبل ذلك وقال القرآن وقالت السنة، نحن في مرحلة انتقالية، ولكن هذه المرحلة من طولها معنا ومع غيرنا ظننا أننا سنخلد فيها. واحد يقول لك الدنيا، هو قصد الدنيا إيه؟ من لدن آدم حتى قيام الساعة، من لدن آدم طويل لا نعرف بدايته، وقيام الساعة لا نعرف متى تكون، فبدأ الإنسان فينا من فرط غبائه يحسبها كده. لا، أين قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات فقد قامت قيامته؟ نتقي الله ربنا ونلزم غرزنا ونستقيم على شرع ربنا عز وجل، وما قدره ربنا هو الخير، شريطة الاستقامة على الشرع. يعني أنا بستقيم وأنتظر مقادير المولى عز وجل، كما قال بعض السلف لقد أصبحت وليس لي سرور إلا في مواطن القدر. يعني هو خلاص فهم القضية كويس واستوعب وعايش ينتظر بإيه أفضل شيء يسر به ما قدره ربه عز وجل عليه، مما ليس فيه دخل مطلق. يعني إيه؟ عاوزين نفرق، ما هو كله بقضاء الله وقدره، ولكن شتان بين أن يأتيك ما قدره ربنا عز وجل عليك وأنت لم تسعى في أسبابه قط. واخد بالك؟ هذا السلفي يقول ليس لي سرور إلا في مواطن القدر. يعني إيه؟ ماشي أخذ بكل الأسباب التي تحول بينه وبين الإصابة في الطريق، وفجأة أصيب لا دخل له مطلقا، الإصابة ده هي موطن السرور عنده، أصبحت ليس لي سرور إلا في مواطن القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو يا أخواننا الله يبارك فيكم، بحيث يعني الأمور تنتظم والدروس المادة العلمية ما نأخذش وقت في الأسئلة أو غير ذلك، فأرجو إن شاء الله من إخواننا يعني ألا يأخذون منا وقتا عند الذهاب للوضوء والمجيء، لأن فعلا بياخد وقت كثير جدا. طبعا هو ما نقدرش يقول وقت ضايع، حاشا وكلا، بفضل الله طالما أتينا إلى بيت الله ليس هناك وقت ضائع، ولكن دائما بيسموها مهم وأهم. فعندنا إن شاء الله عند الصلوات وعند طعام الغذاء من أراد أن يسأل فبفضل الله أنا بجلس بينكم وليس بيني وبينكم أي حائل. أما في الذهاب والمجيء نأمل إن شاء الله من إخواننا أن يفسحوا لنا الطريق ولا يعرقلونا حتى يتسنى لنا إلقاء المادة العلمية المقررة، لأن كما تعلمون الوقت بيمر، إحنا في جماد الآخرة صح؟ يتبقى معنا رجب وشعبان، يعني كل ما في الأمر يتبقى 11 محاضرة وكده انتهت الدورة، والعمر بيمر. فعاوزين يعني أنا كنت مقرر في كتب كتيرة ستنتهي، ولكن كده الأمور يعني، ولكن لعله يكون خير. فنأمل إن شاء الله إن إحنا يساعد بعضنا بعضا على إتمام المادة العلمية. أيضا والكلام ده أقوله مرارا وتكرارا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، لا ندعي العلم ولا ندعي الفهم، بل نتكلم حتى يأذن الله بمن هو خير. فمن وجد علينا شيئا فالدين النصيحة. أما أن يشغب على العمل من الخارج ويلقي بالاتهامات، فوالله لن نجعله في حل أمام الله أبدا أيا كانهم، لأن الصد عن دين الله أمر ليس بالهين. جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا.